الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، متى يجوز أن تقال لو ومتى لا يجوز؟ إذا كان في اعتراض على القدر لا يجوز، وإذا كان فيها إخبار محض يجوز. قال هذه أبيات العلامة العثيمين رحمة الله عليه. لمن؟ الأخينا مصطفى العديني نظمها على كلام العثيمين رحمة الله عليه. قال عن العثيمين: إليكم ننقل أحكام لو في ستة تستعمل في الاعتراض. أولا على القدر، وفي اعتراض الشرع فاصنع أو فاصغي للدرر، وقد تجيء في سياق الندم فاحكم على الثلاث بالمحرم، رابعها في الاحتجاج بالقدر على المعاصي باطل قد اشتهر، وفي التمني حسب ما منه ظهر، وجوزوا استعمالها محض خبر. أبيات طيبة، وإن شاء الله يعيننا الله نحفظها، تجمع لنا شتات هذه الست. إن شاء الله بعد الدرس طيب نجي الوقت أظن يذهب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله: باب النهي عن سب الريح. باب النهي عن سب الريح. لم يذكر هنا الحرمة، هل هو مكروه، يعني هل هو محرم أم مكروه، لم يجزم، ويتبين أيضا من خلال الحديث. وهذا عادته دائما في أكثر تبويب رحمه الله ليدع الاجتهاد لطالب العلم، وهذا أسلوب حسن من أساليب التعليم. سبق أن عرفنا السب، فمن يعرفه؟ سبق في دروس مضت أن ذكرنا تعريف السب. نعم، الشتم بما لا يستحق، هذا يصلح الشتم. في حديث المفلس: ويأتي وقد شتم هذا. نعم، يسبني الدهر وأنا الدهر. هذا الباب أي الأبواب أشبه به في هذا الكتاب الذي الأبواب التي مرت بنا؟ النهي عن سب الدهر. وأما علاقته بالتوحيد فظاهرة، فالريح هي مخلوق لله عز وجل، فمن سبها فهو بين أمرين:
إما أن يعتقد أنها هي الذي جاءت بما جاءت به من الشر فيكون قد نسب إليها ماذا؟ قد نسب إليها الفعل. وإذا نسب إليها الفعل واعتقد أنها تخلقه فما الحكم؟ الحكم شرك كفر، شرك في الربوبية. وإذا سبها وهو يعتقد أن الله هو الذي أجرى هذا الشر وإنما هي سبب، ففي الحقيقة هو اعتراض على الخالق، كما شبه العثيمين رحمة الله عليه قال لو أن إنسانا بنى دارا، لو أن إنسانا بنى دارا في معنى كلامه، وأنت مريت من عند الدار وسببت الدار، هل سبك صادر للأحجار؟ يعني رأيت البناية ما هي طيبة فسبيت الدار. الحقيقة أن السب معني به من؟ الذي بنى، الذي بنى. وهذا فيه سب لله عز وجل والعياذ بالله، لأنه هو الذي خلق هذه الريح، أو فيه أن هذه الريح التي جاءت بالشر أو جاءت بما أغضب هذا الذي سبها فيكون اعترض، والريح ليس لها أي شيء، إنما هي سبب خلقها الله عز وجل. هذا مناسبتها للتوحيد ظاهر. والريح يرحمك الله هي الهواء الذي يصرفه الله، الريح هو الهواء الذي يصرفه الله حيث شاء سبحانه، ومصدرها من الجهات الأربع، إما من جهة الشمال أو الجنوب أو الشرق أو الغرب، ولذلك يقولون الرياح شمالية جنوبية ومثل هذا، وبعضهم يقول شمالية شرقية أي من جهة الشمال الشرق. بقي معنا هذه الريح التي ليست من الجهات الأربع، تأتي تدور هكذا وتصعد، ما يسموها قد تسمى عصار وقد تسمى، العثيمين رحمة الله عليه يذكر أنها ناكبة، يسموها ناكبة لأنها تنكبت عن الجهات الأربع، لم تأتي من أي جهة فكانت ناكبة. وبعض العوام يعتقدون أنها جن، أنهم جن، يعتقدون أنهم جن، هذا يسموها عصويرة عصار، وهي رياح تسمى ناكبة تنكبت عن الجهات الأربع فدارت حول نفسها فحصل منها هذا بأمر الله عز وجل. وبعضها تكون باردة فتأتي بالبرد، وبعضها تكون حارة تأتي بالحر بأمر الله، وبعضها تكون مرتفعة فترى السحب تطير بسرعة فائقة وبجانبنا لا يوجد رياح، فمعنى أن الرياح مرتفعة. ويجب على المسلمين جميعا أن يتفقهوا في مثل هذه الأبواب، فلا ينسبون للمخلوق شيئا، إنما هي أسباب والله عز وجل هو مجري هذه الأمور التي تأتي بها. فالريح في الحقيقة بأمر الله عز وجل، والله عز وجل هو الذي يأمرها فتأتي فتكون لواقح، وتأتي وتكون باردة في وقت الحر ينتفع بها الناس، وتأتي وتسوق السحاب إلى حيث أراد الله فينزل المطر، وتأتي بالكوارث فتهدم البيوت وتقلع الأشجار وتقرق الذين يسكنون بجانب البحار، وربما يقرق من كان في البحر، فهي تأتي بالخير والشر بأمر الله عز وجل، بأمر الله سبحانه. فيجب علينا أن نتفقى في باب التوحيد ولا ننسب للمخلوقين شيء، المخلوقون ضعفاء. فهذا ينسب لليوم، وهذا ينسب للشهر، وهذا ينسب إلى الهيئات، وهذا ينسب إلى الأشخاص، والحقيقة أن الله عز وجل هو المدبر للكون وهو الذي يسيره، وهذا هو التوحيد. ومن الأخطاء أيضا عندما يقال مثل ما نسمع أن هذه كوارث طبيعية وكأنها الطبيعة التي خلقتها. لا، ما هي كوارث طبيعية؟ هذه رياح بأمر الله تأتي بالخير أو الشر، ويرسلها الله عز وجل بشرى بين يدي رحمته، ومنها لواقح ومنها عذاب كما سيأتي. فطالب العلم يتفقه في هذه في باب التوحيد فيصير مطمئن القلب. قال: وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم منها ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي. قد ذكر بعض المحدثين أن هذا الحديث موقوف على أبي بن كعب، والصحيح أنه مرفوع، مرفوع، وقد صح مرفوعا وموقوفا، قال بهذا العلامة الوادعي رحمة الله عليه أنه صح موقوفا ومرفوعا، فصححه العلامة الوادعي مرفوعا وموقوفا أيضا، وصححه العلامة الألباني مرفوعا، فاتفق على تصحيح الحديث الإمامان الألباني والوادعي. أنا بنقول البخاري ولا الوادعي؟ ظننت أني أقول البخاري. ومن هذا الباب وشواهده ما جاء عن أمنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اللهم إني أسألك خيرها في الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به، في مسلم. وجاء أيضا من حديث أبي هريرة: الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، إذا رأيتموها فلا تسبوها واسألوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها، وهو الصحيح المسند العلامة الوادعي رحمة الله عليه. إذن هذا مما يشهد لهذا الحديث، والحديث الحمد لله قد صح. وبعضهم جاء بالتفريق فيفرق بين الريح والرياح، فيقول أن الرياح هي التي تأتي بالعذاب، والريح الرياح هي التي تأتي بالخير، والريح الرياح التي تأتي بالخير، والريح التي تأتي بالشر. والصحيح أن اسمها رياح وريح لهذا الحديث وللذي سمعنا من الأحاديث أنه ذكر الريح وقال تأتي بالخير وتأتي بالشر، فاسألوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها، هذا هو الصحيح في هذا التقسيم. قال عن أبي بن كعب رضي الله عنه، متى مر بنا أبي في الكتاب، في هذا الكتاب وفي دروسنا الماضية، متى عهدنا به؟ أخونا مهيب يقول: ما يظن قد مر معنا، قد مر معنا ولا ما مر معنا؟ لم يمر معنا هذا الصحابي رضي الله عنه. أبي بن كعب بن قيس ابن عبيد ابن زيد ابن معاوية ابن عمرو ابن مالك ابن النجار الأنصاري أبو المنذر وأبو الطفيل رضي الله عنه، يكنى بأبي المنذر كنيته المشهورة، وكذلك أبو الطفيل بأبي الطفيل، سيد القراء، كان من أصحاب العقبة الثانية، وشهد بدر والمشاهد كلها. انظر على صحابي عظيم رضي الله عنه. كان عمر يسميه بسيد المسلمين، هذا الكلام من الإصابة، الإصابة من مؤلفه؟ الحافظ ابن حجر. وعن ماذا يتكلم؟ تكلم عن الصحابة. يقول الإمام الوادعي رحمة الله عليه: أحسن كتاب في الصحابة الإصابة، في ترجمة الصحابة كتاب الإصابة للحافظ ابن حجر، ذكر هذا الإمام الوادعي رحمة الله عليه. كلمة من إمام عارف بالتراجم. وله فضائل كثيرة رضي الله عنه. ذكر ابن عمرو أنه ذكر عنده ابن مسعود رضي الله عنه فقال: ذاك رجل لا أزال أحبه، سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: خذ القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود فبدأ به، وسالم مولى أبي حذيفة، ومعاذ وأبي بن كعب، فهو من القراء الذي أحال إليهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يؤخذ القرآن منهم. وهو من الفقهاء الذين يستنبطون الأحكام من الكتاب والسنة، وهذا هو الفقيه. فقد سأله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أي آية أعظم معك في القرآن؟ قال: الله ورسوله أعلم. ثم أعاد عليه فقال: أي آية أعظم معك في القرآن؟ قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وذكر آية الكرسي. فتأمل إلى هذا الفقه العظيم. السؤال الأول يقول: الله أعلم، ثم استحضر القرآن بكامله فاستخرج أن هذه الآية هي أعظم آية فأجاب. هذا هو الفقه، في لحظة يستحضر ما معه من العلم فانتزع هذه الآية، ثم قال له: ليهنك العلم يا أبا المنذر. لا إله إلا الله، كانوا أقوياء. سأله السؤال الأول قال: الله ورسوله أعلم. ثم سأله السؤال الثاني فاستحضر القرآن كله، وهذا من قوة حفظه ومن قوة ملكته ومن قوة جلوسه ومكوثه مع كتاب الله، فانتزع هذه الآية، فشهد له النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بهذا: ليهنك العلم يا أبا المنذر. رضي الله عنه وعن جميع الصحابة. من يذكر لنا ما بقي من مناقبه؟
جماعة عمر بن الخطاب على الناس في صلاة التراويح.
نعم، هو ممن جمعه عمر بن الخطاب وجعله إماما في صلاة التراويح. قال: أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تسبوا الريح. النهي هنا للتحريم، محرم أن تسبوا الريح. فإذا رأيتم منها ما تكرهون، فيه دلالة على أن الريح تأتي بما نحب وتأتي بما نكره، وهذا من أمر الله وابتلاء. تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، فأحيانا تأتي بالعواصف تقتلع الأشجار والثمار والبيوت، وقد سمعتم قبل أيام ما حصل في بعض المناطق الساحلية كسقطرة وغيرها من الإعصارات بأمر الله عز وجل. لعلنا أن نرجع آيات، فالريح تأتي بالخير وتأتي بالشر، كله بأمر الله. فإذا رأيتم منها ما تكرهون، هذا فيه ذكر سبب لدفع هذا العذاب إذا جاء بسبب الريح. قد بيّن الله عز وجل أن الريح أهلكت أمم وسلطها الله على أمم، فالمؤمن ما يأمن من مكر الله. ما تكرهون فقولوا: اللهم إن نسألك من خير هذه الريح، وهذا فيه أن الإنسان عند الشدائد لا أن يتوجه إلى الله سبحانه، عند الشدائد وعند الرخاء تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فالمؤمن يتوجه عند فقره وعند جوعه وعند خوفه وعند مرضه إلى الله، فإذا مرضت فهو يشفين، وهكذا. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، أنبياء الله يقولون هكذا. فالإنسان يعتمد على الله في كل شيء. اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح، هذا فيه دليل أن الريح تأتي بالخير، وخير الريح كثير، ينقل الله عز وجل بها السحب وتأتي لواقح وتأتي تبرد الجو الحار وتأتي بالخير، وفيها حكم لا يعلمها إلا الله إذا لم نعلم منها إلا القليل. وخير ما فيها من خير هذه الريح وخير ما فيها، فيه أن الريح تنقسم إلى قسمين، الريح خير وريح عذاب، وفيه أن الريح تحمل خير وتحمل عذاب، تحمل خير وتحمل عذاب. فالريح نفسها فيها خير من خير هذه الريح وهكذا ما تحمل معها، وخير ما أمرت به. ما نستفيد من كلمة أمرت به؟ أنها بأمر الله عز وجل، وهكذا السحب وهكذا الملائكة، وما نتنزل إلا بأمر ربك، وهكذا الحيوانات والبحار. فقد أمر الله عز وجل السماوات والأرض أن يأتي طوعا فاستجاب لله عز وجل وأتيا طائعين لله سبحانه، فكل شيء يجري بأمر الله. ففي هذا رد على الذين يسبون الريح ويشتمونها وأنه محرم لأنها جاءت بأمر الله، وأن هذا خطأ وخطر كبير على العبد. ونعوذ بك من شرها، وفيه أن خزائن الخير وأن دفع الشر بيد الله سبحانه، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. فالإنسان إذا خاف مما يخاف من عدو ظاهر أو من هذه الأنواع من العذاب يفزع إلى الله، كما جاء في الكسوف والخسوف أن المسلمين يفزعون إلى الله فيصلون ويذكرون الله حتى يذهب ذلك، وهكذا في صلاة الاستسقاء لما يحصل القحط ويخافون الناس من الفقر يصلون صلاة تسمى صلاة الاستسقاء. فكل شيء من عند الله سبحانه فلنفزع إليه. ونعوذ بك من شر هذه الريح، تأتي بالشر، وشر ما فيها وشر ما أمرت به، فقد تؤمر بهلاك عباد، وإذا دعونا الله عز وجل فهذا سبب لرفعها بإذن الله. وفيه أن الدعاء من أعظم أسباب دفع البلاء، من أراد أن يدفع الله بلاءه فليدعو الله. قد نهى النبي صلى الله عليه وعليه وسلم عن سب الحمى الذي خلقها الله وتسمى بأم ملدم، ما تسبها، ما يجوز أيضا. فهذا الفوائد المسلكية فيه أن الإنسان يعلق قلبه بالله سبحانه، فنحن بحاجة إلى أن ندعو الله ليل نهار، يصلح أحوالنا ويصلح أنفسنا ويصلح أولادنا ويرزقنا الأخلاق الحسنة. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب، خرجنا من هذا الدرس أن سب الريح ينقسم إلى قسمين، فإن اعتقد الإنسان أن الريح تأتي بالخير والشر فما الحكم؟ شرك أكبر مخرج من الملة، كفر، لأن هذا شرك في الربوبية، لأن الله عز وجل هو الذي يسير الريح وهو الذي يأمرها تأتي بالخير أو بالشر. فإذا كان يعتقد أن الريح سبب والخالق هو الله وأضاف هذا إلى الريح كونها سبب، فيكون شرك أصغر، ولا مانع أنه يرتقي به حسما في قلبه إلى الأكبر والعياذ بالله. فانظر يا أخي كم يقع الناس في موبقات وهم لا يعلمون، بعضهم قد ينسب النحاس إلى أبي، يقول هذا أبي نحس، جلس لنا في هذه البلاد بلاد فقر ومشاكل، الله المستعان، وأبو عبد من عباد الله، بدل ما أن يبره ويدعو أن الله يرحمه إن كان ميت وأن يحفظه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يدعو عليه. بعضهم يقول شيب الدبور، هذا شيب الدبور وعجوز دبور أدبرون، الله المستعان. هو مدبر ما بر أباه أصلا. الدبور عاق والديه، وهكذا. فكل، قال الله عز وجل، وكل شيء خلقناه بقدر. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في مسائلنا الأولى: النهي عن سب الريح، النهي للتحريم أم للكراهية؟ للتحريم. الثانية: الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره. وما هو الكلام النافع في هذا الحديث؟ أن ندعو الله سواء في الريح أو في غيرها، فإذا رأينا شرا من عدو أو من شيء كتبه الله من آيات الله الكونية فلندعو الله، والله عز وجل يفرج. دعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربه أن يرزقهم المطر كما في حديث أنس: وليس في السماء مزعة سحاب، فما استطاعوا يخرجون من كثرة الأمطار ومطروا سبتا إلى الجمعة الثانية، حتى دعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربه. فانظر ما أحوجنا إلى دعاء الله. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. الثالثة: الإرشاد إلى أنها مأمورة. ما هي؟ الريح. أرشدنا النبي صلى الله عليه وعليه وسلم أنها مأمورة، قال: وشر ما أمرت به من خير، وكذلك وخير ما أمرت به. الرابعة: أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر. سبق معنا أن الريح تؤمر بخير وتؤمر بشر. كان في فائدة ذكرها الأخوة قبل يومين ونسيناها في الكتاب الآخر، لكن إن شاء الله نذكرها ونأتي بها. ماذا عن قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو عاش إبراهيم لكان صديق النبي؟ الألباني صحيح. وأما معناه لا، لو عاش، ولكنه ما عاش. ها؟ صحيح المسند، جزاك الله خير. وأما معناه لو عاش، ما عاش، قد مات، لأنه لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. والأفضل أن هذه الأسئلة التي تكون خارج الدرس توجه لشيخنا حفظه الله، قد معانا فقيه أظن ما مثله في اليمن. إي والله، رزقنا الله فقيها وعالما، لكن عند من لا يعرف قدر العلماء إلا من رحمه الله، وإلا والله نحضر في دروسه وننبهر، ما من فن إلا ويأتي به بعلم غزير. وهذه بركة الهدوء والسكينة، وفقه الله فجمع له علما عظيما، أعني شيخنا محمدا حفظه الله ابن حزام. من مناقبه أنه كان يسبق الخيل في الجري، تقصد أبي، يقصدون أبي ولا من؟ أنا أعرف هذا عن سلمة، لكن تعرفون عن أبي؟ من عنده فائدة يعطينا، ما نحن نعرف عن سلمة، لكن من نحن حتى نعرف كل شيء؟ فالذي عنده فائدة يعطينا، جزاه الله خير. قال: أن السجود لا يكون إلا لله، فكيف سجود إخوة يوسف؟ كان في شرعهم وليس في شرعنا، وكذلك ولكل منهم شرعة ومنهاجة، وكذلك سجود الملائكة لآدم سجود حقيقي، ما هو كما يقول بعضهم تحية هكذا باليد، سجود حقيقي كان في شرعهم. ما حكم من يقول شلوك الجن؟ هل هي استعانة بالجن؟ إن كان يريد أنه يدعو الله أن يسلطهم عليه فهذا ظلم. فإن كان يعتقد أنهم يتصرفون بداية فهذا شرك، لأن الله عز وجل يقول ما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وعلى كل حال هذا دعاء على أخي أو ولد لا يجوز أبدا. لماذا سمى الله ريح العذاب ريح وسمى الله الريح الطيبة رياح بالقرآن؟ قد جاء هذا في القرآن، لكن في هذا الحديث وغيره سمعتم أن الريح يأتي بالخير والشر. ما حكم التسمي بعبد الجليل؟ هل معه حكم التسمي بعبد الجليل؟ الجليل الصحيح أنه ليس من أسماء الله، من صفاته. والله هذا قال هل من تدفى بإشعال النار أيام البرد من فعله يخرج من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ من أين أخذ هذا الذي يدفى بالنار؟ وإيش دخل الكو؟ الكو يحرق الجلد. لا، أما الكوي حتى لو احترق بالنار بدون قصد ما هو كوي، لو احترق بكامل، حتى لو يحترق بكل، لكن يكتوي على سبيل التداوي، والكوي غير الدفء، كل الناس يدفعون بالنار. هو هذا الصحيح الذي ذكر، قال بعض العلماء، قال بعض العلماء يقول أنها الرقية التي ليست شرعية، ثم ذكر أن الصحيح أن كل الرقى ترك طلبها هو هذا الذي يكون من 70,000. لكن أقسم بس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.